قدير والحمد لله وحده.
ساعتنا تشير إلى 5 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيره الإماراتي ورئيس وزراء العراق بمناسبة عيد الأضحى. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأقصى والاحتلال يعتدي عليهم. الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع الإرهابيين بريف إدلب بالتعاون مع سلاح الجو الروسي. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. هنأ أمير دولة قطر ورئيس وزراء العراق ورئيس دولة الإمارات في مكالمات هاتفية الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهنأ كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مكالمات هاتفية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. شهدت مدينة كربلاء المقدسة في العراق توافد حشود كبيرة من الزائرين لأداء مراسم يوم عرفة وتلاوة دعاء الإمام الحسين عليه السلام عند مرقده الشريف في هذا اليوم. جاءت هذه الحشود المليونية من جميع مناطق العراق ومن مختلف البلدان الإسلامية والعربية والأجنبية. الزائرون الذين اجتمعوا في مدينة كربلاء المقدسة لإحياء يوم عرفة وكلهم حنين وأمل ورغبة في أن يكونوا ممن شاهد ويشهد عرفة في المشاعر المقدسة في أرض الحجاز لأداء فريضة الحج. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وقدرت الأوقاف الإسلامية بالقدس أعداد المصلين بنحو 100,000 توافدوا منذ ساعات الفجر للمسجد المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى واعتدت على المصلين واعتقلت عددا منهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويتزامن أداء صلاة العيد مع تصاعد العدوان على القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم المسجد. حول الأجواء في فلسطين المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، إلا أن المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الأضحى المبارك. وأدى أكثر من 100,000 مصلي صلاة العيد في المسجد الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبة المدينة وإسلاميتها. ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال، إلا أن المقدسين يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور. المقدسيون يصرخون فرحة العيد وينشلونها من أكوام الهموم التي تتعاظم في مدينتهم المحتلة، ورغم الآلام ومنغصات الاحتلال ينهضون بكل طاقاتهم مكبرين الله أكبر الله أكبر. فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد جزء من التحدي والصمود والتشبث بالأرض ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجح في النيل من عزيمتهم مهما قمع وحاصر وأغلق واعتقل.
من رحال المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، نقول كما قال الحق سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وها هم هذه الأيام يسعون في خراب بيوت الله عز وجل أينما كانت، ليس المسجد الأقصى فقط وإنما في كل العالم. فيجب علينا كأمة إسلامية أن نضع نصب أعيننا الجهاد في سبيل الله.
أجواء العيد في القدس مشحونة بعبق التاريخ، مزدانة بقدسية المكان، وتبقى ضحكات الأطفال تملأ المكان فرحا بعيد الأضحى المبارك.
أعلنت الدفاع السوري تدمير مقار ومعدات للإرهابيين في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب خلال عملية مشتركة مع القوات الجوية الروسية. وأفادت الوزارة في بيان بأن هذه العملية تأتي ردا على الاعتداءات الإرهابية اليومية على المناطق السكنية بريف حماة، مؤكدة أن الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة أدت إلى تدمير مقرات المسلحين بالكامل ومقتل من بينهم عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية. وقال البيان أن القوات السورية بمساندة سلاح الجو الروسي نفذت قبل 3 أيام عملية نوعية أدت إلى تدمير مستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط أن اليمن لن يتنازل أو يساوم على سيادته الكاملة برا وبحرا وجوا. وأوضح المشاط أن العدوان يسعى جاهدا إلى تشديد الحصار ومنع صرف مرتبات موظفي الدولة بهدف مضاعفة معاناة الشعب اليمني، مطالبا الرياض بالكف عن استخدام شعيرة الحج كورقة سياسية. وبشأن الدور الأمريكي في الأزمة اليمنية، أشار المسؤول اليمني إلى إعاقة الولايات المتحدة إحلال السلام في اليمن، معتبرا ما يحدث في المحافظات المحتلة يأتي في سياق مؤامرات واشنطن لشرعنة وجودها داخل البلاد وفرض سياساتها. اندلعت اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاشتباكات تجددت جنوب الخرطوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة، مشيرة إلى تنفيذ الطيران الحربي ضربات جوية على أهداف متفرقة بالعاصمة دون صدور تعليق للجيش أو وحدات الدعم السريع. وكان مجلس الأمن الدولي دعا طرفي الصراع لوقف القتال وحماية المدنيين، وأكد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. قتل 4 جنود أرمنيين في إقليم ناغورنو كاراباخ اليوم وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين. وقالت وزارة الدفاع الانفصالية إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية، مضيفة أن 4 جنود قتلوا أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان حسب الوزارة. يأتي هذا الإعلان فيما تستضيف واشنطن مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورنو كاراباخ. أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم تزامنا مع بدء عيد الأضحى. وبحسب مصادر إعلامية جاء الضوء الأخضر بعد 2 أسبوع على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني تلقى اتصالين هاتفيين من نظيره الإماراتي ورئيس وزراء العراق بمناسبة عيد الأضحى. عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى والاحتلال يعتدي عليهم. الدفاع السورية تعلن تدمير مواقع الإرهابيين بريف إدلب بالتعاون مع سلاح الجو الروسي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف من خلال هذا البرنامج على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها رفوف مكتبتنا الإسلامية المعطاءة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، فاصل ونواصل معكم، فابقوا معنا. مستمعينا الأكارم، من الكتب التي اخترناها لكم في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء كتاب نظرات حول الإعداد الروحي لمؤلفه الشهيد الشيخ حسين معن رضوان الله تعالى عليه. والشهيد حسين معن من مواليد مدينة كربلاء المقدسة، نشأ وترعرع في هذه المدينة المشرفة ودرس في مدارسها إلى أن أنهى مرحلة الابتدائية، وانخرط بعدها في الدراسات الحوزوية. وإذا ذكرنا هذا الشيخ المجاهد فإننا يجب أن نذكر أستاذه العظيم الذي أوصله إلى هذا المستوى من العلم والجهاد، وهو الشهيد السيد محمد بقر الصدر قدس سره، حيث تولى إعداده وتربيته فأصبح رمزا من رموز الإيثار وسمو الروح ونكران الذات، وكان خارق الذكاء، وقد اتسمت شخصيته بالزهد والابتعاد عن زخارف الدنيا الدنية. اعتق له نظام الظلم والجور الصدامي، والذي لا يتحمل بروز شخصية في المجتمع كشخصية الشهيد حسين معن. وبعد معاناة في دهاليز الأمن الصدامي الرهيبة، أصدر النظام حكما جائرا بحقه، فتلقى حكم إعدامه بصبر وربطة جأش لا نظير لها، ومضى إلى ربه شهيدا محتسبا رضوان الله تعالى عليه. وكتابه نظرات حول الإعداد الروحي يعد نموذجا يعكس جوانب من شخصية الشهيد، حيث عالج في هذا الكتاب الجوانب الروحية والتربوية والفكرية والوعي الكوني ومفاهيم العبودية والصبر والزهد ووسائل التربية الروحية. وللمزيد عن هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
لو سمحتم قبل أن ندخل إلى عالم الشهيد الشيخ حسين معن، وأيضا عالم كتابه نظرات حول الإعداد الروحي، نتوقف عند هذه الظاهرة المقيتة التي كانت من أبرز سلوكيات النظام الصدامي السابق والبائد. لماذا كان ينتقي النخبة من بين الشعب العراقي لكي يعتقلها ومن ثم يأتي عليها بحكم الإعدام، وبذلك يفرغ المجتمع العراقي من أبرز عناصره التي كان يمكن أن تكون عناصر فعالة في البناء وفي الوعي الروحي والأخلاقي وأيضا في شتى مجالات الحياة داخل هذا البلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هي قوى الظلام تسعى دائما إلى أن تحجب النور وتحجب أشعة الشمس أن تصل. كانت سياسة مقيتة أدت إلى أن يفقد العالم الإسلامي بأسره وربما العراق بصورة خاصة هذه الطاقات وهذه الكفاءات الكبيرة. وهؤلاء العلماء اعتادت الدول أن تحترم علماءها وتحترم أناسها، ولكن في العراق حدث خلاف ذلك فأطفئت هذه الأنوار الساطعة التي كان من الممكن أن تكون سبيلا لإنارة الطريق في العالم الإسلامي بأسره. خسارة كبيرة لهذا الشهيد المنسي طبعا، يعني الذي ليس عليه مزيد ضوء، ولكن كتابه هذا وبعض الكتب الأخرى هي التي ربما أحيته وأبقته حيا. انتقل إلى ربه في سن جدا مبكرة حوالي 30 سنة، وكان رحمة الله عليه ينظر له أنه عالم المستقبل وأنه له شأن كبير، ولكن هذه سياسة أنظمتنا.
كان من أبرز تلاميذ الشهيد محمد بقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، أي أن الأستاذ وتلاميذه أيضا كانوا ضمن المشروع الصدامي في القضاء على النخبة والعقليات والطاقات الفكرية والثقافية في العراق
بأجمعها. يعني ما لم يستثنى من ذلك أي طاقة من المهم ممكن أن تكون مفيدة إلا وسأصلها يعني.
طيب سمحت السيد، نأتي الآن إلى كتاب نظرات حول الإعداد الروحي. هذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه يبدو كتابا أخلاقيا، فما هي أهم مميزاته وصفاته التي تميزه أو يمكن أن تميزه عن باقي الكتب التي كتبت في الأخلاق؟
في الحقيقة الكتاب قيمته أنه يخاطب الإنسان الاعتيادي ويخص طبقتين خاصتين منها. الطبقة الأساسية طبقة طلاب العلم ورواد الحقيقة، والطبقة الثانية هم العاملون على أرض الواقع، العاملون المجاهدون السائرون على طريق الله سبحانه وتعالى. يعني من أجمل الميزات التي لاحظتها بالكتاب أنه ما المقصود من الجانب الروحي، يدخل في بحث ما المقصود من الجانب الروحي. هل المقصود من الجانب الروحي هو كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة التعبد، هذه الأعمال العبادية التي يقوم بها الإنسان، هل هذا هو الجانب الروحي؟ يجيب بأنه لا أقصد بالجانب الروحي هذا الجانب، وقد ألفت كتب كثيرة في هذا الجانب، يعني في الصلاة والصيام والتعبد وهذه الأمور الموجودة. هل يقصد، هو يقول، هل نقصد بالجانب الروحي هو الجانب الأخلاقي أو جانب العمل الذي يعمل فيه الإنسان الذي يمثل الأخلاق، الأخلاق الحسنة، الشجاعة، العفة، الكرم، الحكمة، الإحسان، وهذه الأخلاق الموجودة، هل هو هذا الجانب الإعداد الروحي؟ يقول لا، ليس هذا الجانب، وألفت في هذا أيضا عدة كتب، وإنما يقصد في الجانب الروحي في شخصية المسلم هو الصلة الداخلية، الصلة النفسية الداخلية الموجودة في النفس للمؤمن بالله سبحانه وتعالى. كيف سيكون الإيمان، الحب، الإخلاص، هذه العناصر الثلاثة يجعلها، فيجعل من هذه العناصر الثلاثة هي القيمة الداخلية للإنسان المؤمن للارتباط بالله سبحانه وتعالى. فالحديث، حديث الكتاب كله كميزة جدا مهمة تسجل له، أنه يتحدث عن هذا الواقع، عن هذا الارتباط الموجود في الداخلي بين الإنسان المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى.
شكرا، نتوقف مع فاصل قصير ونواصل اللقاء، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
كتاب نظرات حول الإعداد الروحي للشهيد الشيخ حسين معا، إذن يعتبر من الكتب المهمة في علم الأخلاق، والتي إذا قرأها القارئ سوف يخرج بلا شك بحصيلة مثمرة من القواعد الأخلاقية والروحية. فما هي أبرز فصول أو أبواب هذا الكتاب؟
في الحقيقة الكتاب قسم إلى عدة فصول، تعرض في الفصل الأول إلى ما هو المقصود من الجانب الروحي، وثم تعرض إلى تقييم لأصل المناهج. الفصل الثاني أصل الرؤية الفكرية والوعي الكوني كيف يكون. القضية الثالثة حديث مهم حول العاطفة المبدئية والانفعال الرسالي، ما يحدث للعاملين كثيرا يعني. الفصل الرابع حول العبودية، والفصل الخامس حول وسائل التربية الروحية. خمسة فصول لكنها فصول مركزة وفصول جدا جميلة، تعبر عن استيعاب واضح لموضوع الكتاب وهو موضوع هذا الإعداد الروحي الكبير.
نعم، هذا الكتاب كتبه قبل دخول المعتقل كما يبدو، يعني
قبل دخول المعتقل
أو داخل المعتقل؟
لا لا، قبل المعتقل يعني.
نعم، كما يقال الشهيد أيضا السيد قطب كتب كتابه في ظلال القرآن، وهو كتاب راق في التفسير، كتبه داخل المعتقل كما هو مشهور، ولذلك تصف بالعديد من النواحي الأخلاقية والروحية، وهي أجواء توحي بها في الواقع دهاليز السجن المظلمة، وتلك المعتقلات التي كان يعتمد عليها الطغاة في إبعاد النخبة البارزة عن طريقه. طيب، في هذا الكتاب إذن ماذا يمكن أن نقرأ؟ يعني هل تختارون فصلا معينا؟
أختار فصلين. أختار الفصل الأول، طبعا كل الكتاب كتاب جدا جميل، كتب بلغة جدا بسيطة، يعني يستطيع كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه، لكن أتوقف عند فصلين. الفصل الأول هو في أصل معنى الجانب الروحي، ما المقصود من الجانب الروحي، تعرض فيه إلى أصل المناهج المتخذة، مثلا تعرض إلى الاتجاه الصوفي، استطاع أن يعطي الإيجابيات الموجودة في الاتجاه الصوفي، لا يفرغه كلا عن محتواه الإيجابي، ولكن استطاع أن يسجل عليه الملاحظات المهمة في ذلك، وبعد ذلك جاء إلى الاتجاه الفكري السياسي، وهذا مما يدعو إلى التوقف حقيقة، أنه يتحدث المؤلف فيه كردة فعل طبيعية للصراع الإسلامي الغربي الفكري. جاء الغرب بأفكار معينة فكان صراعا فكريا، بعض المتصدين ربما كردة فعل لذلك توجهوا إلى هذا البناء الفكري بعيدا عن أي محتوى روحي، بعيدا عن أي محتوى أخلاقي موجود، وإنما القضية قضية فكرية جامدة، فكانت هذه مشكلة حقيقية. يقول هذا الاتجاه أيضا اتجاه غير صحيح، ثم يعطي إطارا للاتجاه المتكامل. هذا فصل. والفصل الثاني الذي يتوقف عنده هو الفصل الأخير، وهو وسائل التربية الروحية. يتعرض إلى عدة أمور، مثل قيام الليل، ذكر الله كثيرا، تلاوة القرآن الكريم، الأجواء الإيمانية مثل الأخ الصالح في الله وغيره، الثقافة الإيمانية، مخالفة الأهواء الذي هو تعبير آخر عن الصيام الذي يحقق هذا الأمر، المحاسبة والنقد الذاتي والاعتكاف، ثم ينظر نظرة عامة في الأساليب التربوية. كل هذا الأمور باستقرائها بشرحها كان شرحا موفقا جدا للمؤلف، واستطاع أن يعطي صورة رائعة جدا وأسلوبا واضحا للإنسان العامل والإنسان الذي يريد أن يسير على هذا الطريق، كيف يتعلم وكيف يبني هذا الجانب الروحي في داخله.
نعم، المرحوم النراقي له موسوعة جمع فيها أسباب الحصول على السعادات المختلفة، وقلما لم يتأثر به من كتب بعده من المؤلفين في علم الأخلاق. هل استطاع الشهيد المرحوم الشيخ حسين معا البروز أو التميز بشخصية منفردة في كتابه هذا حول الإعداد الروحي؟
في الحقيقة ما دامت الكتب كتب الأخلاق وكتب التربية الروحية تصب في مصب واحد، يعني ليس مطلبا علميا حتى أتي بجديد.
نعم.
ولكن الميزة اللي جعلت لهذا الكتاب قيمة خاصة به هو أولا سهولة المطالب العلمية وعرض هذه المطالب على الإنسان الاعتيادي، بحيث يستطيع أن ينتهل منها ويستطيع أن يقرأ منها ما يحتاج. الأسلوب كان أسلوبا مميزا، وثانيا عرضها لما يحتاجه الإنسان اليوم. يعني تقرأ أنت مثلا لجامع السعادات لكنك تجد خطابا متأخرا ربما لا يلبي نفس الاحتياج ونفس المعاناة التي تعانيها، كانت ميزة ثانية مهمة لهذا الكتاب أيضا.
أحسنتم سمعت السيد. أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والتي دار الحوار فيها حول كتاب نظرات حول الإعداد الروحي للمرحوم الشهيد الشيخ حسين معن. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات الحكيم المتأله محمد بن مرتضى المدعو بالمولى محسن الكاشاني رضوان الله عليه: الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر، وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر، المطلع على خفيات السرائر، العالم بمكنونات الضمائر، المستغني في تدبير ملكه عن المشاور والموازر، مقلب القلوب وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب، والصلاة على محمد سيد المرسلين وجامع شمل الدين وقاطع دابر الملحدين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اعلم أن أسعد الخلق حالا في الآخرة أقواهم حبا لله، فإن الآخرة معناها القدوم على الله عز وجل ودرك سعادة لقائه، وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكن من دوام مشاهدته أبد الآبدين من غير منغص ومكدر ومن غير خوف انقطاع. معنى الإخلاص أن يخلص المحب قلبه لله عز وجل فلا يبقي فيه شركة لغير الله، فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط، ومن هذا حاله فالدنيا سجنه لأنها مانعة له عن مشاهدة محبوبه، وموته خلاص من السجن وقدوم على المحبوب. علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة به وكمال الاستيحاش من كل ما ينخص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. معنى قولك لا إله إلا الله أي لا معبود ولا محبوب سواه. اعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق، فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب النفس فيها ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها. آلة العبد قلبه وبضاعته عمره، فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنسا بالله، أو عن فكر يستفيد معرفة بالله ليستفيد بالمعرفة محبة الله، فهو مغبون.
نحو الآفاق العالية،
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد.
Thank you.
ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من البرنامج الشبابي الحواري شباب رساليون فواكبونا مشكورين.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
عزتي المستمعين، نحييكم ونذهب معا لنتعرف على القارئ حميد شرافت مند من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبداياته القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالأستاذ حميد شرافت مند من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها المستمعين الكرام، وسلام لكم يا عزيزي على هذا البرنامج.
أستاذ حميد، متى بدأتم النشاط القرآني وما هي أهم الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
أعرف في خدمتكم يعني الحقيقة من الطفولية. كنا في حوار تعليم القرآن وتجويده، والحمد لله نشكر الله على العائلة المتدينة، الوالد والأم هم الذي يسببون هذا الأمر لأولادهم، كما قال الرسول من وظيفة الأب أن يعلم ولده القرآن الكريم، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل أن علمنا القرآن الكريم، وذهبنا إلى جلسات القرآن الكريم وكنا في جلسات القرآن الكريم الحمد لله. والحمد لله كثير شهدنا يعني معاجز من القرآن الكريم، الفضل من الله عز وجل، الاحترام، الناس يحترمون القارئ القرآن وأشياء أخرى. على أي حال في خدمتكم.
الله يخليكم. هو يعني في حياتكم الشخصية ما هو دور القرآن الكريم؟ يا حبذا أن تقدموا لنا بعض المصادق والأمثلة.
قلت لكم يعني الناس يحترموني كاعتباري أنا قارئ القرآن الكريم وخادم القرآن الكريم، وهذا فضل من الله عز وجل، وأشكر الله على هذا الحال. وعلى أي حال، كنت شابا وأتلو القرآن الكريم في المدرسة وفي المساجد في المحافل، على أي حال كنت أذهب إلى المدرسة وكانوا يقولون حميد الشريفي أتلو القرآن الكريم، يعني كنت في الصغر يعرفوني بقارئ القرآن الكريم. وعلى أي حال وكبرت والحمد لله عشت مع القرآن الكريم وفضل رب العالمين وأهل البيت الحمد لله رب العالمين.
في حياتكم الأسرية وفي تربية الأولاد والتعامل مع الزوجة الكريمة، هل أحسستم بتأثير نشاطاتكم القرآني وما هو تأثير؟
أي نعم نعم الحمد لله. أنا كنت يعني قبل ما أتزوج كنت في المسجد أتلو القرآن الكريم، ولما تزوجت فالحمد لله حصلت على امرأة هي قرآنية ونعم درست القرآن الكريم وتعرف أحكام القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم، والحمد لله من فضل رب العالمين حفظت كل القرآن الكريم في حياتنا الزوجية. وقلت لكم الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل، نشكر الله على هذا الحال، وهي الآن الحمد لله تقرأ القرآن الكريم وحافظة للقرآن الكريم، ونحن أيضا علمنا أولادنا القرآن الكريم، أيضا أطفالنا حافظين لجزء من القرآن الكريم 15 جزء أو 17 جزء، الحمد لله تعلموا القرآن الكريم وخدموا الناس في تلاوة القرآن الكريم الحمد لله.
مستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
حفاظ الوحي شذى الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت.
مستمعين الأكارم، جاء في بحار الأنوار في المجلد الثامن عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشفعاء خمسة، القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهل بيت نبيكم عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعود في هذه اللحظة إلى متابعة ما تبقى من حواريتنا مع القارئ حميد شرفتمند من إيران.
من جديد معكم أستاذ حميد، إذا طلب منكم أن تعرف القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم هو يعني الحقيقة مدرسة، يعني إذا الإنسان يعمل بالقرآن الكريم يتوفق ويفوق ويفوز، وإذا لا يعمل بالقرآن الكريم يخسر ولم يفوز. القرآن الكريم هو معجزة من الله عز وجل أرسله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله أعطى هذا القرآن الكريم للناس وتلاه للناس ليتدبروا بالقرآن الكريم. والحمد لله نود من الله عز وجل أن نتوفق لقراءة القرآن والعمل بالقرآن الكريم إن شاء الله، وكما قال القرآن يعني إن شاء الله يكون هو مدرسة لنا ونحن نستفيد من القرآن الكريم في طول حياتنا ومعيشتنا إن شاء الله.
أحسنتم. ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني، وما هي أهمية وضرورة التفسير القرآني برأيكم؟
التفسير القرآن الكريم الحقيقة هو في القرآن الكريم في رواية تقول له ظاهر وله باطن. ظاهر القرآن الكريم هو تلاوته والنظر للكلمات والقصص القرآنية، ولكن في باطن القرآن الكريم هو التفسير الذي فسروه لنا الأئمة الأطهار وعلماء أهل الدين، ونستفيد من تفسير القرآن الكريم في حياتنا وفي معيشتنا وفي دروسنا إن شاء الله. ويعني باطن القرآن الكريم التفسير هو يوضح ويعني يشرح القرآن الكريم وآياته للناس.
شكرا شكرا أستاذ حمد. في الختام يا حبذا أن تتفضلون بقراءة مقطع من آيات القرآن الكريم.
نعم، أنا أقرأ آيات من آخر سورة التوبة.
نعم نستمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
ما شاء الله.
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
الله.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم أحسنتم. طيب الله أنفسكم.
أحسن الله عليكم.
شكرا جزيلا لكم أستاذ حميد شرف أتمان لهذه التلاوة العطرة.
الله يحفظكم إن شاء الله. وأيضا شكرا لكم. أنا أتشكر منكم على هذا الفضل والكرم منكم.
الله يخليكم. في أمان الله.
في أمان الله. أهلا وسهلا.
إخوة الإيمان، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الحواري الشبابي شباب رساليون، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، دمتم بخير وفي أمان الله.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل؟ يا غفار جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. فالعيون تنا ندما على الأيام، يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي. هل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني؟